الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول المولى جلت قدرته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ذكر سبحانه وتعالى أصول الأشياء التي يتعلق بها الناس في دنياهم، وهذه كبريات متع الحياة، وهي سبعة أشياء عليها مدار ما يطمح إليها الدنيويون أو رغبات الإنسان، حيث كونه إنسان، حيث أنه يرغب مثلا في بهرج الحياة وزينة الحياة وزخرف الحياة، يعود عند إلى هذه الأشياء. ولذلك قال سبحانه: زين للناس، أي نصب في فطر الناس وفي ميولاتهم حب هذه الأشياء والميل إليها والتعلق بها والرغبة إليها، لدرجة أنهم يوالون عليها إذا لم يكن عندهم دين ولا معتقد، ويعادون عليها ويتقاتلون عليها ويتحابون فيها ويتباغضون فيها. فما هي؟ زين للناس، كل الناس باختلاف أممهم وشعوبهم وأقطارهم، منها من النساء، وبدأ بالنساء، ففتنة النساء هي أعظم فتنة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي أشد فتنة على الرجال من النساء. والنساء إذا لم يكن هناك يعني مسار ديني وعصمة للإنسان بالله عز وجل، فهو يتعرض لأعظم فتنة توجه إليه من جانب المرأة. حتى مثل ما يقول جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. إلى درجة هارون الرشيد وهو يحكم الدولة الإسلامية يقول: ما لي تطاوعني البرية كلها واطيعهن هن في عصياني. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أغلب للب ذا الرجل الحازم من إحداكن، يعني من المرأة، يعني رجل داهية وحازم وذكي وعملاق، ولكنه إذا راح شاور المعزبة في البيت انتهى القرار كله، حتى نحن يدعوك لعزيمة وليمة، بعدين يروح في البيت يتصل عليه يقول: ترى أنا عندي ارتباط، ومعناه أن لغت هي العزيمة والارتباط. وحين يتفق معك في سفر أنه سوف يسافر معك، وتجهز أنت حقيبتك وتهيأ وتقطع التذكرة، ثم يتصل عليه يقول: ترى عندي صداع في رأسي، وما عنده صداع ولا شيء، لكن حلفت بالله ما يسافر. فهذا مقصود هذا الحديث، حتى يقول أحد الشعراء: وهن غالب وشر غالب لمن غلب، يعني الذي يغلب الرجال تغلبه المرأة، الذي يغلب الرجال تغلبه المرأة في الغالب. فهنا بدأ بفتنة النساء التي يتعلق بها الناس كثيرا في الحياة، لكنه سوف يأتيك بما يطلب من العبد إذا كان صالحا، والإنسان إذا كان سويا مستقيما. ما هي المرادات، ما هي المطامع العلوية أو المقاصد الربانية التي ينبغي أن تكون، سوف تأتي، لكن من النساء والبنين والتعلق بالابن أيضا. فتجد الإنسان يأخذ شقا من قلبه ابنه، فلا تجده إلا مع هذا الابن. وبعدين الإنسان سبحان الله في الغالب يفتن بابنه وتأليفه، بابنه وبكتابه مفتون. يقول أبو أتمام في قصيدته يقول: فاللفظ أبكار إذا نصيتها، أما المعاني والمعاني عون. فقال بكتابه وبابنه مفتون. فالإنسان أحيانا بالابن يفتن حتى يرى أنه أذكى الناس، وكل ما دخل عليه ضيف قال: أرجوك سم عليه، خاف عليه من العين، وهو غبي ما يفهم شيء، لكن كذا مفتون. ويقول: هذا ولدي سبحان الله من يوم ولد وهو أرى فيه سماء الخير، وهو بس كذا متخيل. فلذلك الإنسان يفتن في ابنه فيحبب له الابن. ولذلك تجده حتى إذا أخطأ على أبناء الجيران كذا يقف مع ابنه على الخطأ. ففتنة الإنسان يقول: أكبادنا تمشي على الأرض كما قال ابن الرومي. فهذا شجر الرحمة. ولذلك ابتلي إبراهيم عليه السلام بأعظم بلاء، أن يذبح ابنه بنفسه، فصدق الرؤيا فرفعه الله وصدق قيله، وجعله عليه السلام من الأئمة الكبار الذين أثنى عليهم، لأنه قام بحق البلاء أحسن قيام، والله حماه وحمى ابنه من مسألة الذبح. لكن هذا مسألة الابن. حتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تقعقع نفس ابن إبراهيم بين يديه، فيقول: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك إبراهيم لمحزونون. لكن أمر الله سبحانه وتعالى، أمره جل في علاه لا إله إلا هو. لأن الأعور السلمي كان له ابن، وذهب ابنه يقول أنه ضل عن ضع، فأخذ يبكي حتى كانت عينه صحيحة والعين الثانية مريضة ما يرى بها. قال يا عين سار الدمع عندك عادة تبكين في فرح، لا يقول بكيت بعين، هذا أبو الهلال العسكري يقول الثاني الأعور السلمي، بكيت بعين ليس فيها غضاضة وعين بها ريب من الحدثاني، عذيرك يا عين الصحيحة والبكى فمالك عوراء والهملاني. قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يعني والكنوز التي جمع الناس والخزائن التي جمعوها، وهذا عبر التاريخ جمعت في الدول التي عاشت، الأشوريين والكلدانيين والفينيقيين والذين سبقهم من الرومان والفرس والفراعنة، والذي عمر الدنيا، عمروا أبشركم عمروا وخزنوا وكدسوا ثم ذهبوا وذهبت كلهم ولا تلقى درهم الواحد باسم واحد منهم الآن، أين هم؟ قال سبحانه هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ قل ما خلاص أصبحوا سفرا، أصبحوا حدثا يعني أثرا بعد عين. حتى دولة سبا لما مزق يقول وجعلناهم أحاديث، يقول بس سوالف في المجالس بس حكاية، ما عاد منهم ذكر ولا شيء. فهنا يقول والقناطير المقنطرة يعني الكنوز التي جمعها أصحابها محببة إليهم من الذهب والفضة، فتنة الذهب، الذهب الأحمر، لأن مثل ما يقول الحريري أنه الذهب أنه فاجر مايك وجه منافق، فإنه يقلب الحق إلى الباطل وباطل الحق. تشتري أعوذ بالله قليل الذمة يباع بالذهب، والشهادة بالذهب، والماء والنساء بالذهب، وأحيانا ميول الناس وهوى الناس بيشترى بالمال، فهذه فتنتها. فبدأ بالذهب لأنه النقد العالمي الذي يبقى دائما. وفيه يقول حتى ابن القيم لما ذكره في كتاب الطب النبوي يقول إن فيه من أسرار قوة الروح، أحيانا يعالج به بعض الأطباء يعالجون بمادة الذهب فيقوي القلب قوة عجيبة. من العجائب أن بعض الأدباء ذكر في أحد قصص أن أحد الناس كان جالسا في بيته في غرفته جالس وعنده لحم معلق، فكان يأتي فار فيصعد أو يقفز من الأرض إلى اللحم ويأخذ منه قطعة ثم يعود. فقال هذا الرجل كان مجرب، لا بد أن هذا الفار عنده شيء داخل الثقب داخل بيت، يعني عنده يعني ثقب في الأرض يدخل فيه حجرة، لأنه ما يقفز هذا القفز إلا لشيء. قال فبحث فوجد صرة موجود فيها 12 درهم من الذهب الأحمر، هي قوة قلب الفار، عاد صار شجاع، لأن صاحب المال تجده يتكلم هن البيان لمن أراد يعني فصاحة، وهما السلاح لمن أراد قتالا. فكذا فتنة المال. فلما نزع الصرة أخذها الرجل وأخفاها، فرجع الفار فما وجد فيها صرة شيء، فأتى يقفز اللحم فما وصل نص مسافة ورجع. مثل هذا يذكرها الجحظ وغيره. فعاد الصرة فوجدها الفار وشمها فوجدها، فأخذ يقفز حتى يصل وينهش من اللحم. فهذه القدرات المالية هي ذكرها سبحانه وتعالى يقول إنها قوة للناس وأنهم يتعلقون بها من الذهب والفضة. حتى يقول ذاك رأيت الناس أحد المزاحين قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة، هكذا. فهم يأتون أحيانا، غالب الناس يأتون المنافع فقط، حتى إذا قالوا صبحوا عليك بالخير ومسوا عليك وقالوا إننا نحبك فالله، لا تصدق هذه المجاملات دائما ولا تأخذها على محمل الجد، يعني هي تكون لمصالح شخصية. إلا الصادقون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حبهم لله وفي الله وولاءهم لله، لكن يعني مجاملات الاجتماعية هي لمصالح دنيوية بحتة. فهنا قال من الذهب والفضة لأنهم النقدان العالميان اللذان يعني تبور يعني أكثر النقود، إلا هذين المعدلين الغالين النفيسين فإنهما باقيان في الغالب من الذهب والفضة. ثم ذكر سبحانه وتعالى قال والخيل المسومة المعلمة الجميلة التي أعدت الجهاد وعدت الغزو، يحبها العرب ويحبها سائر الأمم، لكن هناك خيل أصيلة، وهذه هي من النعم التي يطمح لها الناس. وبعض الناس عشاق خيل، يعني بعض الناس يعني عاشق امرأة أو عاشق ذهب أو عاشق فضة أو عاشق خيل أو عاشق أنعام أو حرث، هذا أقسام البشر في كل أنحاء العالم. فالخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولا أجمل منها، ولذلك أقسم الله بها، قال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، يقسم الله يقول العاديات إذا عدت في الصباح وانطلقت في سباق في سبيل الله مع الصباح ما في أجمل منها، خاصة إذا كانت أصيلة، والعاديات ضبحة، وإذا ترى انطلقت الخيل تضبح ضبح لها صوت، والعاديات ضبحة، فالموريات قدحة وتضرب بحوافرها في الحجارة فتقدح قدحا تصبح مثل القبس والشرار، فالمغيرات صبحا تغير مع الصباح، أي تنطلق يعني في الجهاد في سبيل مع الصباح، فأثرنا به جمعا، فوسطنا به جمعا، فأثرنا به نقعا، أثرنا غبارا في وسط المعركة، ثم توسطت في الجمع المقاتلين وأصبحت وسط الناس. بالمناسبة خالد بن الوليد سيف الله المسلول كان له فرس اسمه الأشقر، مضى به مشى به من العراق إلى أن وصل إلى الشام حيث يشارك في اليرموك، فلما أتى تحفى الفرس تعبت يداه، وكان من ميزة هذا الفرس منسوب عنده نسب، ويعرف خالد بن الوليد نسبه أبوه جده كذا مثل نسب الإنسان، وكان من أوسم ومن أغلى الفرسان، وكان خالد يغمزه إذا من التبارز هو رجل من أعداء الله من الروم أو الفرس، غمزه هنا فارتفع الفرس على نصفه الأخير ورفع يديه وأصبح خالد فوق سيف الله أبو سليمان فوق الفارس من فوق فقتله، فجاء بارز رجل رومي اسمه جورجا فغمز فما استطاع الفرس، وفي الأخير نحر الفرس وسقط. فيقول خالد بعدما أصبح في سكرات الموت: والله ما في جسمي موطن شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، والله إنه قتل فرسي الأشقر يوم اليرموك ووددت أني فديت بنصف الجيش، بنصف الجيش يعني في سبيل الله. يقول فلا نامت عين الجبناء، يقول أموت على فراشي وأنا طلبت أصلا الشهادة في أكثر من 100 وقعة. ولهذا يقول حافظ إبراهيم شاعر النيل في خالد بن الوليد: 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. فهنا عند مسألة الخيل كانت عند العرب من أنفس ما يكون، ولا زالت الآن في بعض النواحي هي الشيء المحبب للنفس، ولذلك تجد بعض الناس مجبول عليها فيمدحها في المجالس مغرم بها متعلق بها، لأن الله وزع رغبات الناس على هذه المرادات النفسية من التي ذكر سبحانه وتعالى من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. فالخيل المسومة هذا شأنها عند الناس وهذه قيمتها، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الخيل ويقول: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولبس وركب صلى الله عليه وسلم الخيل، وكان أصحابه منهم من يسابق، وسابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل. الطريف أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، وشهد بأبي هومي السباق، وكان هو الإمام الذي شهد أول من شهد السباق ومعه كبار الصحابة. قال ابن عمر الشاب: كنت في من سابق. الخيل مضمرة تجوع ما يقارب 40 يوم فتصبح نحيفة. قال: فسابقت فأتيت المسجد، قال: أردت أن أحبس فرسي، وكان المسجد شماسي، فاقتحم بي الفرس فدخل المسجد من قوة الفرس. ثم قال سبحانه وتعالى: والأنعام، أي أنه زين للناس أو شرائح من الناس ومجموعات حب الأنعام بما فيها الإبل والبقر والغنم، فتجد بعض الناس لا يرى إلا هذه في حياته، فهي عنده أغلى من الذهب والفضة ومن مسألة فتنة النساء ومن الخيل المسومة، فهو متعلق بهذه الأصناف. والعجيب أن بعضهم يتعلق ببعض الأنعام، فأهل الإبل يفضلونها ويعيشون معها في الصحراء ويرون أن أحسن المال وينشدون في ذلك الأشعار، وبعضهم يرى البقر، وهذا يكثر في أهل السهول وفي أهل تهامة، فيرون أحسن المال وأن لبنها، ويحدثك في قصصها وكيف تتوالد، فهو مغرم بها متعلق بها. وأناس متعلقون بالأغنام، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما صحان: السكينة والوقار عند أهل الغنم في مثل اليمن وما قاربها، وما والكبر والخيلاء عند أهل الإبل. فأناس يتعلقون بهذه وهذه، وهذا مما حبب الله سبحانه وتعالى الناس فيه وعلقهم به، ثم جعلهم مشارب في ذلك، فجعل كل قوم يتعلقون بصنف من الأصناف، من أصناف النعيم هذا الدنيوي الزائل. وأناس قال سبحانه وتعالى: والحرث، وأناس متعلقون بالزراعة وأنواع الحبوب والحرث، فهم في مزارعهم وهم في حدائقهم وهم في غروسهم متعلقون بهذا، فلو حدثت أحدهم عن القناطير المقنطرة والذهب والفضة لكانت مزرعته أجمل وأروع، وهو لا يحدثك إلا عن النخل الباسقات وعن الزيتون وعن الحبوب وعن الثمار وعن الفواكه وعن الخضروات مغرم بها، قد أخذت يومه وليله ونهاره يحرث ويزرع ويذهب ويأتي ويعدل الماء، فهذا مما حبب لبعض الناس. هذه سبعة أصول تتعلق بها النفوس في الحياة. قال سبحانه: ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا إنما هو مجرد متاع، مجرد تقوية لهؤلاء القوم، مجرد يعني متعة زائلة يتمتعون بها في حياتهم الدنيا القليلة أو القصيرة الحقيرة، التي كما قال علي بن أبي طالب: يا دنيا، علي رضي الله عنه: يا دنيا دنيا غري غيري، زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل، آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. أرى أشقياء الناس، هذا عمران بن حطان، أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوعوا، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة صيف عن كليل تقشعوا. هذا عمران بن حطان خارجي، وهو يمدح قاتل علي رضي الله عن علي، وعذب الله قاتل قاتله عبد الرحمن بن ملجم، يقول هو على مذهب هو بن ملجم، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه من خير خلق عباد الله ميزانا. فرد عليه شاعر أهل العلم والإيمان، قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سخطانا، إني لأذكره يوما فألعنه وأنعن الكلب عمران بن حطانا. هذا الشاعر هذا، فيقول أن الدنيا يعني تنسحب وأن تنتهي قليل. قال سبحانه: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لكن حسن المرجع والخلود والنعيم الدائم عند الله. إذا أردت نعيما لا ينفد ولا ينقطع فاتخذ لك عند الله، إما بعلم، إما بعمل صالح، إما بصدقة متقبلة، إما بصلاة مقبولة، إما بشهادة في سبيل الله، إما بحفظ لهذا الكتاب العظيم وعمل به. يعني خذ لك أحد الأبواب الثمانية، ادخل منها ليكون لك عند الله حسن المآب، وإلا فإن هذا المتاع الزائل الزائف منتهي لا محالة. ثم افرض أنه عمر الإنسان وشيد وجمع، وافرض أنه ملك وولى وعزل، وافرض أنه خفقت له البنود وحيته الجنود ورفعت على رؤوس الأعلام، ثم ماذا؟ كم من ملك شاد ورفعت له علامات، فلما على مات أين من ولى وسار وعزل؟ فني الكل ولم تفن القلل، كتب الموت على الكل، فكم فل من جيش وأفنى من دول، وبقي وحده، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال: وعنده حسن المآب، يعني حسن المرجع والثواب لمن أراد الله بهذا العمل، أو لمن عمل عملا صالحا، فإن الله يكافئه في حسن الثواب عنده سبحانه وتعالى. وهذه الأمور السبعة إذا سخرت في طاعة الله فهي مقبولة محببة، وإذا صرفت عن منهج الله وعن دين الله فهي مكروهة مبغوضة من الشؤم والعياذ بالله. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. يا أيها الناس، أيها العقلاء، ألا أخبركم بخير من هذه السبع التي هي مشتهيات النفوس ومتطلبات الأرواح؟ ألا ندلكم على ما هو أكمل وأجمل وأحسن وأرفع؟ ألا ندلكم على من هو أغلى وأثمن وأنفس من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث؟ كأنهم قالوا: نعم دلنا. والدليل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والله يأمره أن يدل الخليقة، يقول: أنا جئت أخبركم عن الله، وهو صلى الله عليه وسلم ناقل مصدق، وهو نبي مرسل صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال قوله القي صلى الله عليه وسلم، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فمن نصيحته للأمة أنه يخبرنا ما هو خير من هذه المتع الزائلة الزائفة القصيرة الحقيرة، لكن بشرط الذين اتقوا عند ربهم. هذا الخير الذي عند الله عز وجل لأناس هم المتقون، فلم يميزهم سبحانه وتعالى بنسب أو حسب أو ألوان أو مناطق أو أعراف، إنما ميزهم سبحانه بأنهم متقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الميزة التي يدخل بها هؤلاء النعيم وينالون عند ربهم. قال: للذين اتقوا عند ربهم. خير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم، يعني يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار. أتى صلى الله عليه وسلم وسأله الصحابة بعد أن جاهدوا وبعد أن تعبوا بذلوا الأرواح والدماء، ما لنا؟ قال: لكم الجنة. يأتيه الأعرابي فيمزق صدره يقول مالي؟ قال لك الجنة. يأتيه الرجل يبيع نفسه قال يا رسول الله إذا قتلتنا قال لك الجنة. لم يغرن رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب يوما من الأيام بقصور أو بولاية إمارات أو دول أو لهم يعني فيما بعد لهم مراكز اجتماعية أو أموال صرفت لهم، أبدا، لكم الجنة. حتى يقول قائلهم ابن رواحة ربح البيع والله لا نقيل ولا نستقيل. جاء صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى رضوان الله ولهم الجنة إن فعلوا ذلك، قال لكم الجنة. فهو صلى الله عليه وسلم أعظم ثواب يقدمه للأمة ويبشر به الأمة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم الجنة، فلذلك عمل لها أصحابه رضوان الله عليهم وأرضاهم وانتصروا على الأمم لأنهم كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ولم يكونوا يشترون الدنيا، بل كانوا يرون أن الدنيا لا تساوي شيء، ويرون الذهب كالخشب ويرون الفضة كالتراب ويرون هذه المناصب التي أمامهم والإمارات والولايات والوزارات أنها شيء وأن عبث، ولو كان فيها خير ما كان أعطاها الله أعداءه، فإن الله أعطى أعداءه الدنيا وملك الدنيا ونعيم الدنيا. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعون أنفسهم من الله، وكان الواحد منهم يقول إني أجد ريح الجنة من دون أحد، والثاني تغسله الملائكة بين السماء والأرض، والثالث يكلمه الله سبحانه وتعالى، والرابع يقول دخلت الجنة البارحة، والخامس يخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع دفين عليه في الجنة. فكانوا مشتاقون وكانوا مشتاقين وكانوا مسافرين، وكانوا يرون أن المآب وأن الجوار عند الواحد الأحد، كما تقول آسيا رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فكان أصحابه صلى الله عليه وسلم الشباب منهم والكبار كانوا يتقدمون للموت وكانوا يقدمون أرواحهم لأنهم يريدون الجنة. فهذا مثلا جعفر الطيار عثى إلى المعركة، لم يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوله ولاية الجيش لنفس الولاية أو لنفس المنصب أو لنفس الشهرة، ولم يمنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا انتصر سوف يعطيه مالا أو ذهبا، أبدا. أتى وقد باع نفسه وباع كل شيء وباع الدنيا ومن في الدنيا، ويقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، إلى آخر تلك المقطوعات وتلك الكلمات وتلك المواقف التي أثبت فيها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم بحق جديرون أن يفتحوا العالم وأن ينسسوا أعظم حضارة الإنسانية، حضارة ربانية ملؤها العدل والحب والإيمان والسلام. فهنا يدلنا محمد صلى الله عليه وسلم أن خيرا من ذلك عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار، تجري من تحت أشجارها وتحت قصورها الأنهار، أقل ملك منهم كعشرة أمثال الدنيا، ومن سكنها فخيمته في الجنة طولها 60 ميلا في السماء، مجوفة من درة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ويقال لكم خلود بلا موت ونعيم بلا بؤس وشباب بلا هرم، ابن 33 سنة جردا مكحلين مردا حسنة، وجوههم من السرور مسفرة لا ذلة ترهقهم أو قترة، خالدين فيها لا يعني خالدين فيها يعني مقيمين فيها بالانقطاع، ليس كالدنيا التي فيها الرحيل والموت والفراق والأمراض والأوجاع والفتن والزلازل والمحن، كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن، هل رأيتم أحدا اطمأن في هذه الحياة؟ هل رأيتم سعيدا ما نغص؟ هل رأيتم إنسانا منعما في هذه الدنيا؟ إن نعم فالموت ينتظره، وإن عوفي مات ابنه، وإن سلم ابنه فقد بنته، فهي دنيا منغصة مكدرة إلى درجة كما يقول الحريري دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري، لكن يعشقها الأغبياء الحمقى، لأنه كما يقول المتنبي تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقيقة نفسه ويسومها طلب المحال فتقنع. يقول الأغبياء هم دائما هم الذين يقنعون بالدنيا وفرحون بها مثل فرح الأطفال باللعب، يعني الطفل يفرح باللعب لأنه ما له طموحات ولا له أفكار ولا له مقاصد. هذا وهو يقول في موقف آخر ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فهذا هذا هم يعني دائما الحمقى والأغبياء والحقراء يفرحون بمتاع الحياة الدنيا ولا يعملون لتلك المقاعد الآمنة عند الواحد الأحد والمطالب العالية التي سافر إليها الصالحون والأبرار. قالوا في الجنة وأزواج مطهرة. يقول أحد السلف لو لم يكن إلا أزواج مطهرة لكفى بها تعريضا بزوجات الدنيا بنساء الدنيا. يقول في الجنة زوجات مطهرة لا نفاس ولا حيض ولا أي شيء مما تمارسه المرأة في الحياة مطهرة. درر هناك وجواهر مطهرات مسك أذفر ونعيم وعنبر وشيء يفوق الوصف. خلقهم سبحانه وتعالى حوريات مطهرات من كل ما يتعرض للمرأة في الحياة الدنيا وأزواج لكن مطهرة. يعني كل زوجة مطهرة من كل ما تتعرض له المرأة في الحياة الدنيا والذي كتب الله عليها. لأن هذه حياتنا لابد أن نقبلها هكذا. أما النعيم والمقيم والخلود والطهارة والنقاء والصفاء والطيب كله ففي الجنة. نسأل الله لنا ولكم الجنة. قال وأزواج مطهرة ومع الأزواج المطهرة والخلود ورضوان من الله. وهناك رضوان من الله أكبر. إن الله يرضى عن من يدخل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم لأنهم عملوا وأطاعوا وسمعوا واستجابوا، ورضوا عنه لأنه أثابهم ونعمهم. فأخير البرية هم من خشي ربه فرضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا رضوان من الله. ولو نلت الدنيا ولم يرضى عنك الله فإنك أنت المحروم والمقطوع والشقي والعياذ بالله. فاتصل برضوان الله بطاعة الله حتى ترضي ربك. نسأل الله أن يرضى عنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. قال ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إنما ختم بهذه لأنه سبحانه وتعالى يعلم من يسعى له ومن يسعى للدنيا، ويعلم سبحانه وتعالى من ينوي الخير ومن ينوي الشر. فبصير بمن يستأهل الكرامة ومن يستأهل العقوبة. فلأنه بصير بالعباد هيأ من استحق النعيم للنعيم ومن استحق الجحيم للجحيم. وإلى لقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.